بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض: والفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف فرض ثلاثة: فرض الزوج عند عدم الولد، لقوله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وفرض البنت الواحدة للصلب أو للابن إذا لم يكن ولد الصلب، لقوله عز وجل: وإن كانت واحدة فلها النصف. وفرض الأخت الواحدة للأب
أو للابن إذا لم يكن ولد الصلب، هي البنت الواحدة أو بنت الابن، يعني أو بنت الابن أو للابن إذا لم يكن ولد الصلب. نعم. فالبنت تأخذ النصف إذا انفردت، فإن كان معها بنت ابن أخذت السدس تكملة الثلثين، لأن فرض البنات عند الاجتماع الثلثان، وهنا بنت الصلب وبنت ابن، فبنت الصلب تأخذ فرضها اللي هو النصف، وبنت الابن تأخذ تكملة الثلثين. أما إذا لم توجد البنت ووجدت بنت الابن قامت مقامها، لا بنت البنت، فبنت البنت وابن البنت ما يرثون، لأنهم يدلون بأنثى، يدلون بامرأة، ولا يرث من أدلى بامرأة. نعم.
وفرض الأخت الواحدة للأب والأم أو للأب إذا لم يكن ولد لأب وأم، لقوله سبحانه وتعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك.
نعم.
والربع فرض الزوج إذا كان للميت.
يبقى إذن هذا فرض البنت النصف إذا انفردت، كذلك فرض الأخت النصف إذا انفردت. طب إذا اجتمعت بنت وأخت، إذا اجتمعت بنت وأخت، هل الأخت تأخذ السدس تكملة الثلثين ولا تأخذ النصف؟ تأخذ إيه؟ تأخذ النصف، تأخذ النصف، وتكون عصبة مع البنت، فالبنت تأخذ النصف هذا فرضها، والأخت تأخذ النصف هذا فرضها. ولهذا مسألة أبي موسى الأشعري كانت في قريب من هذا، بنت وبنت ابن وأخت، فأعطى ابن مسعود البنت النصف والأخت النصف، ولم يعطي بنت الابن، هذا أبو موسى الأشعري. فلما كان فلما رفعت المسألة إلى ابن مسعود رضي الله عنه أعطى البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت. نعم. الايه؟
يعني احنا الان لو بنت واخت فالافضل نقال ان احنا نقول الاخت ونعرف الباقي، او نقول تاخذ
هي الباقي، ما هو الباقي اللي هو النصف.
لا انا ما اقصدش الباقي، لان الان هي ترث للتحصيل لا للفرض.
ايوه ما هو الباقي، ما الباقي يعني قصدنا الباقي. نعم.
والربع فرض الزوج اذا كان
تاخذ النصف، والاخت تاخذ النصف لان النصف هو الباقي، لكن لو بقي له ثلث تاخذ الثلث اذا كان هذا بعد بنت الابن مع البنت. نعم. إذا كان عندنا ابنتان وأخت، الابنتان تأخذان الثلثين والباقي يقول الأخت، وهكذا. نعم.
والربع فرض الزوج إذا كان للميتة ولد، وفرض الزوجة إذا لم يكن للميت ولد، لقوله سبحانه وتعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد.
نعم.
والثمن فرض الزوجة إذا كان للميت ولد، لقوله سبحانه: فإن كان
لك كان هذا الولد من الزوج من الزوجة أو لم يكن منها، فالرجل يرث من المرأة الربع إن كان لها ولد، سواء كان هذا الولد منه أو كان من غيره، وكذلك المرأة تأخذ من زوجها الثمن إن كان له ولد، سواء كان منها أو لم يكن منها، يعني ليس باللازم أن يكون هذا الولد من هذا الرجل، لا، لو تزوج رجل امرأة ومعها ولد، امرأة لها ولد وتزوجها وهي لها ولد ثم ماتت، يرث فيها الربع ولا يرث فيها النصف، على اعتبار أنه لم يكن له منها ولد، يرث فيها الربع. ليه؟ لأن المرأة لها ولد، فلا فرق أن يكون الولد منه أو ليس منه. نعم.
والثمن فرض الزوجة إذا كان للميت ولد، لقوله سبحانه وتعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. والزوجتان والثلاث والأربع يشتركن في الربع والثمن.
نعم، لكن ما يقال الأزواج يشتركون، لأن ما في أزواج، في زوج واحد. لكن الزوجات نعم تتعدد، المرأة الرجل يتزوج المرأة والمرأتين والثلاث والأربع، فإذا اجتمع الأربع فلهن الثمن أو لهن الربع على حسب. إذن هن شركاء في الربع أو الثمن. نعم، وليس لكل واحد ربع. نعم.
والثلثان فرض البنتين للصلب فصاعدا، أو للابن عند عدم ولد الصلب، لقوله سبحانه وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وفرض الأختين للأب والأم، أو للأب فصاعدا، لقوله سبحانه وتعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك.
يبقى لأم، لأخوات الأم، وهؤلاء فرضهم معروف، إن كان واحدا فله السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فعندنا الأخوة إما أن يكونوا شقائق لأب وأم، أو لأب أو لأم. لأب وأم فللذكر مثل حظ الأنثيين، أو لأب كذلك إذا كانوا جميعا إخوة لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما الإخوة لأم فمعلوم فرضهم، وهو السدس والثلث. السدس إذا كان ولدا أو كان ابنة، أما إذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أكثر من اثنين فهم شركاء في الثلث، يستوي رجالهم وإناثهم. وهذه من المسائل التي يشترك فيها الذكر مع الأنثى، إذا كانوا إخوة لأم أكثر من اثنين يبقى هم شركاء في الثلث على حسب عدد الرؤوس، خمسة تصبح مسألة من خمسة، عشرة تصبح المسألة من عشرة. نعم نعم. فين فين؟ والثلثان فرض البنتين للصلب فصعيدا، أو للابن، للصلب أو للابن، يعني أو كان أولاد ابن إذا لم يوجد الابن نفسه، أو للابن يعني أو كانوا أولاد فرض البنتين للصلب فصعيدا، أو للابن كان يكون بنتين لإيه؟ لابن.
والثلث فرض ثلاثة، فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد، ولا اثنان من الإخوة، لقوله عز وجل: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وفرض الاثنين من أولاد الأم فصاعدا، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، لقوله سبحانه وتعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وفرض الجد مع الإخوة للأب والأم،
قال: وإن كان الرجل يورث وكالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك يعني من واحد، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى فرض الاثنين من أولاد الأم فصاعدا، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، يبقى لو واحد أو واحدة هذه لها السدس، إنما أكثر من ذلك يبقى أكثر من واحد، يبقى فأولاد الأم أكثر من واحد. نعم.
وفرض الجد مع الإخوة للأب والأم، أو للأب في بعض الأحوال على مذهب زيد بن ثابت.
وفرض الجد مع الإخوة للأب والأم اللي هو إيه؟ الثلث. نعم.
وأما السدس ففرض سبع،
في بعض الأحوال على مذهب زيد بن ثابت، لأنه إذا ورث الجد مع الإخوة له أحوال، فمن ضمن هذه الأحوال التي ذكروها أنه يكون له الثلث مطلقا. نعم.
وأما السدس ففرض سبعة، فرض الأب إذا كان للميت ولد، وفرض الأم إذا كان للميت
فرض
ولد.
فرض الأب إذا كان للميت ولد، إذا كان للميت ولد يكون فرضه السدس، سواء هذا الولد ذكر أو أنثى، لكن إن كان أنثى فقط وأخذت نصفها مثلا، واحدة أخذت نصفها، هو يأخذ السدس يقول الفرع وارث فرضا والباقي تعصيبا، يبقى فرضه السدس مطلقة سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، لكن إن بقي بعد الفرائض شيء أخذ ذلك تعصيبا، لقول صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. نعم.
وفرض الأم إذا كان للميت ولد أو اثنان من الإخوة،
فرض الأم إذا كان للميت ولد كذلك. نعم.
أو اثنان من
أبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، والولد يطلق على الذكر والأنثى. أو اثنان من الأخوة، يعني إذا كان جمع من الأخوة فإن الأم يحجب نصيبها من الثلث إلى السدس. قال سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يبقى حجب نقصان هذا إذا لم يكن له ولد. ولكن اختلفوا بقى هل يكون لها ثلث إذا كان الميت المتوفى ليس له إلا الأب والأم، هل تأخذ ثلث التركة كلها إذا كان معهم زوجة أو زوج، تأخذ التركة ثلث التركة كلها ولا ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة؟ نعم.
لقوله سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وفرض الجد مع الإخوة في بعض الأحوال على مذهب زيد. وفرض الجدة وفرض الواحد من أولاد الأم ذكرا كان أو أنثى، لقوله سبحانه وتعالى وله أخ أو أخت واحد منهما السدس.
يبقى إذا ميراث الإخوة لأم إن كان واحدا أو واحد، إن كان ذكرا أو أنثى فلكل واحد منهما السدس، فإن كان أكثر من ذلك يعني كانوا اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث. نعم.
والمراد منه الأخ
والبنت، فالبنت الواحدة لها النصف والثنتان فصاعدا شركاء في الثلث، والأخوات الواحدة لها النصف وأختان فصاعدا شركاء في الثلثين. يبقى البنات ثنتان فصاعدا شركاء في الثلثين، والأخوات ثنتان فصاعدا شركاء في الثلثين، ولكل واحد من واحدة منهما إذا انفرضت، البنت إذا انفرضت، الأخت إذا انفرضت، لكل واحد منهما السدس، كذا لكل واحد منهما النصف. كذلك الإخوة لأم عند وجود الواحد أو الواحدة لها السدس، فإن كانوا أكثر من واحد يعني كانوا اثنين فصاعدا فهم جميعا شركاء في الثلث، يستوي ذكرهم وأنثى.
والمراد منه الأخ والأخت للأم. وفرض بنات الابن إذا كان للميت ابنة واحدة للصلب.
وطبعا ميراث الأخت من الأم يختلف عن ميراث الإخوة الأشقاء أو الأب، في أن الإخوة الأم ما يرثون إلا كلالة، يعني إذا لم يكن فرع وارث أو أصل أو أصل وارث. نعم.
والمراد منه الأخ والأخت للأم. وفرض بنات الابن إذا كان للميت ابنة واحدة للصلب، فلبنت الصلب النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين. وفرض الأخوات للأب إذا كان للميت أخت واحدة،
يعني لو جمع من بنات الابن مع بنت صلب البنت تأخذ نصفها، طيب وفي خمسة بنات ابن يأخذن السدس تكملة الثلثين. نعم.
وفرض الأخوات للأب إذا كان للميت أخت واحدة لأب وأم فلها النصف، وللأخوات للأب السدس تكملة الثلثين.
يبقى نفس المسألة، وفرض الأخوات للأب إذا كان للميت أخت واحدة لأب وأم فلها النصف، طب وأخوات الأب يقومن مقام بنات الإب. نعم. اي نعم.
وقوله فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قال الإمام رحمه الله هذا يدل على أن بعض الورثة يحجب البعض، والحجب حجب نقصان وحجب حرمان. فحجب النقصان هو أن الولد وولد الابن يحجب الزوجة من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس، وكذلك الاثنان من الإخوة فصاعدا يحجبون الأم إلى السدس. وحجب الحرمان هو أن الأم تسقط الجدة سواء كانت أم الأم أو أمي، والأب يسقط أم نفسه عند أكثر أهل العلم، وهو علي وزيد بن ثابت. وروي عن عمر بن مسعود وعمران بن حسين أن الأب لا يسقط أم نفسه، واختلفوا في أن الأب هل يسقط أم الأم، فذهب بعضهم إلى أنه يسقطها كما أن الأم تسقط أم الأب، وذهب الأكثرون إلى أن الأب لا يسقط أم الأم. وكذلك الجدة القربى من جهة الأم تسقط البعد من جهة الأب، والقربى من جهة الأب لا تسقط البعد من جهة الأم. وإذا
بناء على الأصل يعني. نعم.
وإذا استوت في الدرجة اشتركتا في السدس.
نعم، هذه القاعدة. نعم.
وأولاد الأم يسقطون بأربعة، بالأب والجد وإن علا، وبالولد وولد الابن وإن سفل،
للفروع.
وأولاد الأب والأم يسقطون بثلاثة، بالأب والابن وابن الابن، ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد.
وأولاد الأب والأم يسقطون
بالأب والابن وابن الابن، ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد.
طبعا ما المراد بأولاد الأب والأم؟ اللي هم الإخوة الشقائق، لا شقائق. يسقطون بثلاثة، بالأب والابن وابن الابن، معناه أن بالأب والابن وابن الابن، معناه لو كان هناك بنات فإنهم يأخذون الباقي بعد فرض البنات الذي لا يتجاوز الثلثين. نعم.
وأولاد الأب يسقطون بأربعة، بهؤلاء الثلاث.
يسقطون بالجد على مذهب زيد، على مذهب زيد يسقطون بالجد، وكيف يرثون معه؟ على أحوال ثلاثة. أما على المذهب الآخر فإنهم يسقطون لأن الجد بمنزلة الأب، وكما أن الأخوة لا يرثون مع الأب فكذلك لا يرثون مع الجد لأنه يقوم مقامه.
وأولاد الأب يسقطون بأربعة، بهؤلاء الثلاث وبالأخ للأب والأم.
نعم، يعني يزيدون على الإخوة الأشقاء. بماذا؟ بالإخوة الأشقاء، فالشقيق يحجب الأخ لأب، فلو مات عن أخ شقيق وأخ لأب فإن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. نعم.
وأقرب العصبات يسقط الأبعد.
نعم، من جهته. فمثلا البنوة مثلا، يبقى الابن الأقرب يحجب الابن الأبعد، فالابن يحجب ابن الابن، وعليه مسألة الوصية الواجبة هذه لا وجه لها على هذا، لأن الوصية الواجبة يرث ابن الابن مع الابن، ومعلوم أن الابن يحجب ابن الابن. نعم. فأقربهم الابن ثم ابن الابن، وعليه فإن الابن يحجب ابن الابن. نعم. نعم. تأخذ فرضه، إن بقي شيء فله، لأنه يصبح عصبة. نعم.
فأقربهم الابن
شقيقة مع أخ الأب، الأخت الشقيقة تأخذ فرضها لي النصف، والباقي لهذا الأخ الأب تعصيبا. نعم.
فأقربهم الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا.
فالابن يحجب ابن الابن وإن نزل، الأب يحجب الجد وكذا وإن علا. فإن كان مع الجد
أخ لأب وأم، أو لأب يشتركان على مذهب زيد في الميراث. فإن لم يكن جد فالأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم بنو الإخوة يقدم أقربهم سواء كان لأب وأم أو لأب، فإن استووا في الدرجة فأولاهم الذي هو لأب وأم ثم العم للأب والأم ثم العم للأب ثم بنوهم على ترتيب ميراث بني الإخوة ثم عم الأب ثم عم الجد على هذا الترتيب. فإن لم يكن أحد من عصبات النسب وعلى الميت ولاء فالميراث للمعتق، فإن لم يكن حيا
يكن أحد من عصبات النسب، لأنه بيأخذ هذا بعد الفرائض، فما بقي في الأولى رجل ذكر هذا يسمى عصبة. فإن لم يكن أحد من عصبات النسب وعلى الميت ولاء، كان يكون عبدا فأعتق، فالميراث للمعتق. قال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. فإن لم يكن حيا فلعصبات المعتق، يعني لأولاده وعصباته، فإنهم يقومون مقام المعتق. يعني مات معتق وليس هناك من يرثه من عصبته هو، يبقى يرث من؟ يرث المعتق. طيب المعتق هذا مات يرث عصباته. نعم.
فالميراث للمعتق، فإن لم يكن حيا فلعصبات المعتق. روي عن ابن سيرين قال: توفيت فكيهة بنت سمعان فتركت ابن أخيها لأبيها وبني بني أخيها لأبيها وأمها، فورث عمر بني أخيها لأبيها.
نعم.
باب ميراث الأولاد.
هذا الأقرب فورث ابن الأخ لأب، يقدم على ابن الايه الاخ ولو كان شقيق. هذا ويلاحظ ايضا مسألة، يعني اذا ترك مثلا اخوة وابناء اخوة، قلنا بيقدم الاخوة على ابناء الاخوة. طب ترك اخوة ذكورا واناثا فيكونون عصبة، يرث الذكر من صحاب الانثيين. طب لو ترك ابناء اخوة ذكورا واناثا، يرثون الذكر صحاب الانثيين ولا يرثون ماذا؟ نعم الذكور فقط، يرث الذكور فقط، يرث الذكور فقط. نعم.
باب
طيب نقف عند ميراث الأولاد. ما هو النزول؟ وبني بني أخيه، ابن أخيها لأبيها وبني بني أخيها. فين بقى لأبي أمه؟ لا هو بتكلم على الأبناء مش الأخ. نعم. لا بس هنا الأخ، لا الأخ الأب يكون أقرب. الكلام ده الأخ الأب مع الإخوة الأشقاء، لكن ما ننزل بقى تحت هيكون الأخ الأب أقرب من ابن الأخ لأنه أخ. كيف تقدم ابن الأخ على الأخ؟ لا، لأنه أخ، إنما تقدم عليه الشقيق بس. لكن لما ينزل بقى إلى ابن الأخ، لا، لأن مرتبة الأخوة لم تنتهي، مرتبة الأخوة لم تنتهي. وعليه فإنه لم يوجد الشقيق، أخذ مش ابنه بقى، أخذ غير الشقيق، لأن ما زالت الرتبة مشغولة. نعم. أعلى أعلى. طيب نفس المسألة، مرتبة أخوة أبناء أخوة أبناء أبناء أخوة، فعندنا أبناء أخوة انتهت ولا بقيت مشغولة؟ بقيت مش لا بقيت مشغولة. أبناء الأخوة مش أبناء أبناء الأخوة، أبناء الأخوة بقيت مشغولة بابن الآخر، خلاص هو يأخذ حتى ولو كلم ويعاملوا معاملة الأصل. إيه الأصل؟ أن الأخ الأب يأخذ أي يقدم على ابن الأخ، يبقى ابن الأخ الأب أيضا يقدم على ابن الأخ الشقيق. أي نعم. نعم. مسألة كيف يعني مسألة واقعة مش فاهم؟
يعني هذه وجدت يعني مش فاهم. لأن يعني هذه الجدة هتقول كيف أنتم أعطيتم هذه وأنا أقرب لهذا الميت وهذه أبعد وأنا
لا لو هي أقرب ثالث
فهي أمهم وأم أب هما الاثنين في نفس الدرجة.
هذا مبني على الأصل والأب يسقط أم نفسه عند أكثر أهل العلم أم نفسه يعني أمه يعني وهو وهي جدة وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وروي عن عمر بن مسعود وعمر بن عمر أن الأب يسقط أم نفسه واختلفوا في أن الأب هل يسقط أم الأم يعني أم نفسه اختلفوا الأكثر على أنه يسقطه. طيب هل يسقط أم الأم؟ طبعا اختلفت الجه هي أم الأم وليست أم الإيه الأب واختلفوا في أن الأب هل يسقط أم الأم فذهب بعضهم إلى أنه يسقطها كما أن الأم تسقط أم الأب الأم تسقط أم الأب يبقى الأب يسقط أم الأم وذهب الأكثرون إلى أن الأب لا يسقط أم الأم ليه لاختلاف الجهة وكذلك الجدة القربى من جهة الأم تسقط البعد من جهة الأب ليه لأن الأقرب يحجب الأبعد ولا اختلفت الجهة هنا والقربى من جهة الأب لا تسقط البعد من جهة الأم هذا عندهم هذا هو المعمول به يعني هذه الفتوى على ذلك بأن من جهة الأم تسقط ما كان من جهة الأب وعليه فالقربة من جهة الأب لا تسقط البعد من جهة الإيه من جهة الأم لأن الأب نفسه ما أسقطها وإذا استوتا في الدرجة اشتركتا في السدس يعني إذن لا مرجح ولا مفضل فإذن الأحوال كالآتي إما الاستواء فيشتركنا جميعا في ميراث الجدة هو السدس وإما أن تكون هي أقرب مما في جهة الأب فهذه أيضا تسقطها وإما أن تكون أبعد فيتسقط أيضا ما كانت من جهة الأب حتى ولو كانت بعيدة يقول والقربة من جهة الأب لا تسقط البعدة من جهة الأم كذلك الجدة القربة من جهة الأم تسقط البعدة من جهة الأب والأب ما يسقط أم الأم يعني يكون هنا الجدة من جهة الأم معها الحصانة أكثر مما لو كانت من جهة الأب إلا إذا ماذا يعني إذا يكون على هذا القول أن الجدة من جهة الأم مسقطة لما كانت من جهة الأب إلا إذا استوت معها فقط فإذا استوت معها اشتركت في السدس نعم الأب فقط من غير أم ما خلاص بقى ما احنا قلنا ما هو في الأب نفسه وقدم هنا الخلاف الأب يسقط أم الأم طب هو ثم قال هل الأب هل يسقط أم الأم فذهب بعضهم إلى أنه يسقطها واخد بالك وذهب الأكثرون لأن الأب لا يسقط أم الأم بالأكثر لأن زي المسائل ديت لأن ما فيها نصوص يعني ما فيها نصوص تستطيع أنك أنت ترجع إليها يعني حاسمة نص في البال يبقى الذي عليه العمل والأكثر يكون هو الأقرب ما دليلك اللي هو الأكثر ما خلاص هو
الأم حنعطيها
أيوة تمام.
الواحد يتدين إن أم الأب هنا نبات، ولكن سيحدث إشكال، هل يحل الفرض الآن في حال الحربية إن هو يشاركه؟
لا، على حسب ما يتدين. لكن لو قال بالرضا، يعني لو قال هي أنت تحجبينها وكذا، لكن مثلا لو أعطيناها شيئا وأرضيناها وكذا والله يخلف عليك، يبقى مسائل هنا يعني تصالح وليس حكم. نعم. نعم. يعني يتحايل، يعني ياخذ حقه بتحايل يعني. هياخدهم بناء على ايه؟ سلف؟ لا، بس ياخده. انا ما لي دخل يسدد بهم ايه. هياخدهم باي صفه؟ هيقول انسوب عايز 15,000 ليه؟ خلاص، يبقى هما بيتقسموا هنا اهو بقى. يبقى حياء ايه بقى اللي بقى ايه؟ ايه الخجل اللي بقى ايه؟ يعني ما الخجل؟ فين الخجل بقى؟ هو بيقول له اديني 15,000 وخد كل حاجه. طب ايه الخجل؟ لا، ما هو خدهم، انت بتاخد 15، اما اكثر من حقك او اقل من حقك او هو حقك. يبقى احنا اذا هنقدر اللي موجود وننظر ده قدره كام وده قدره كام. ما جاز الرجل الثاني اللي 15,000 احب اليه من اساس استعمل، هيقول لك انا هاخد ايه فايده؟ انا هاخد 4 اوض اجبيعه، مش حصل فيهم شيء. اذا هنا يفصل بينهما بالشرع، يقال هذا مثلا قدره كام، والاب يكون مثلا له هو هذا له اولاد، رجل البنت لها اولاد، يبقى يعني له السدس، يقال والام لها السدس، فيقال ده قيمته كذا، وانت لك مثلا فيهم مثلا 5,000 او 10,000 او 20,000، اما تاخذ بها اثاث، واما مثلا يبيع الاثاث ونقسم المال، يعني يبيعوا الاثاث كله وبعدين يقسموا المال على حسب التراضي. بس لازما قبل ما ياخد 15,000 وغيره لابد ان ينظر قدر مجاز، ان هذا ازيد من حقي. نعم. ما هو ملك الزوجة، ملك الزوجة، كل ما كان ملكا للزوجة فانه يعمل فيه بالميراث، يعمل فيه بالميراث، طالما ماتت وهذا حقها وتركتها، اذا تقسم بين الزوج وبين الأولاد وبين الأب والأم على حسب. هو ياخذ ربع كلها. انت عندك حد في البلد عندك اسلام؟ الظاهر تركة كبيرة يعني تستاهل. مين اللي هيفرط؟
يعني
عمال الاولاد اللي هم الاخوه، يعني اخوه المتوفى.
يعني
اذا هي مسات الوصايا بقى، يعني وصايا على الاولاد. يبقى الاولاد معروف، الاولاد معروف حقهم، لكن هل يترك حقهم للاعمام او يترك او يترك للجد، يعني بحيث يبقى هو الوصي الناظر؟ دي بقى الاصلح، دي حسب الاصلح للاولاد. قد يكون فعلا الأعمام مفرطين في هذا غير أمناء، دي القاعدة العامة. القاعدة العامة حتى لو أن لك حقا في الوصية، حتى الحضانة التي أخص من هذه، لو كانت الحضانة يترتب عليها مفسدة أن تكون مع الأم تسحب منها وتنتقل إلى من بعدها، فكل من له سلطة إذا لم يحسن تنفيذها سحبت منه إلى غيره، وكل من له ولاية، يعني له ولاية له سلطة له حق في كذا، إذا لم يحسنه انتقل إلى من بعده، لأن كل هذه الأمور لمراعاة المصالح، فإذا تعارض معها نفس المصلحة، يعني وجدت مفسدة، زي الأب، الأب أنت على العين وعلى الرأس أنت ولي ابنتك في الزواج، البنت لا تتزوج إلا بك، فلا نكاح إلا بولي، لكن ولي متعسف لا يريد أن يزوجها صالحا أبدا، يقول أنا أكره السنيين دول ويريد أن يزوجها طبالا أو زمارا، يبقى نسحبه منه ونعطيه لمن بعده. أو مثل الآن قد يجتمع الأولياء من جميع العصبات، الأب والأخ والابن ربما وجميع العصبات، على أنه على أنهم جميعا لا يزوجون المرأة إذا مات عنها زوجها ويتحتاج إلى زواج، مات عنها زوجها ويتحتاج إلى زواج، تحتاج أن تعف نفسها. أبوها يقول ستفضحيننا في البلد، أخوها يقول أنا تبع لأبي لن أخالفها، عمها يقول لا يمكن أخرج عن أمر أبيك وأخيك. ماذا تصنع المرأة؟ تزني؟ لا، ترفع أمرها إلى السلطان ويزوجها السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي له، ووجود الولي هنا حجر عثرة ليس تنتفع به المرأة، فهو كعدمه لأنه لم يحسن استخدامها. كذلك مسألة الولاية، الولاية حتى ولو ثبتت لأحد فإنها تسحب منه إذا لم يكن كفئا في القيام بهذه الولاية، تنسحب إلى من بعده. أقصد ولاية الأجسام، ولاية مثلا كذا، ليس الولاية العامة، ولاية الأمور، فإنه يصبر عليه حتى ولو كان مؤهلاته ضعيفة، ولو كان عنده فسق وعنده فجور، فهذا مستثنى. ولي الأمر مستثنى، هو ولي الأمر العام هو الإمام الأعظم، هذا مستثنى. نعم.